أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الواه وأكرمنا بنور الفاح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا البارحة عن قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وذكرنا رأي الزمخشري وصاحب تفسير المنار وتلخيص التمهيد في أن المراد من قوله عز وجل أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزول القرآن فيه. في هذه الليلة نتكلم عن الآراء التي ذكرت في تأويل هذه الآية المباركة. توجد 5 آراء وخمسة تأويلات لهذه الآية الكريمة، إذ أنه يوجد تنافي بين هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويوجد تنافي بين هذه الآيات وبين قوله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يوجد تهافت بين هذه الآية التي تنص على أن القرآن نزل في ليلة القدر أو في ليلة أو في شهر رمضان، وبين ما نلمسه بحسب الواقع من أن القرآن نزل في 20 سنة أو 23 سنة. فكيف نفسر هذه الآية وما هي التأويلات التي ذكرت لهذه الآية؟ نذكر 5 تأويلات. التأويل الأول: إن بدء نزول القرآن كان في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا الرأي يراه الزمخشري وصاحب تفسير المنار والشعبي، وهو أيضا مختار الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه تلخيص التمهيد صفحة 68، الجزء الأول صفحة 68. يقول هذا وهو الذي نرتئيه نظرا لأن كل حادث خطير إذا كانت له مدة وامتداد زمني فإن بدء شروعه هو الذي يسجل تاريخيا. إذن هذا هو الرأي الأول. البارحة ناقشنا هذا الرأي وقلنا هذا خلاف الظاهر، والأصل عدم التقدير. حينما تقول معنا إنا أنزلناه يعني بدأنا نزول القرآن في ليلة القدر، تحتاج أن تقدر، تقول إنا أنزلنا بعض القرآن في ليلة القدر، أو إنا أنزلنا القرآن ابتداء في شهر رمضان، والأصل عدم التقدير. هذا أولا. والمناقشة الثانية التي ذكرناها أن بدء نزول القرآن كان في يوم 27 يوم المبعث في غار حراء، ولم يكن في شهر رمضان، ولذلك قلنا ان نزول القرآن كان على قلب النبي النزول الاجمالي، واما النزول بالتفصيل فكان مبدأه البعثة النبوية الشريفة. هذا هو الرأي الاول. الرأي الثاني، التأويل الثاني: إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني كان القرآن ينزل على النبي في كل ليلة قدر من كل عام، كان ينزل على النبي ما يحتاج إليه الناس في تلك السنة من القرآن، ثم ينزله جبرائيل حسب مواقع الحاجة شيئا فشيئا بأمر الله عز وجل. هذا اختيار ابن جريح والسدي. طبعا هذا خلاف ظاهر الآية المباركة. الآية المباركة ظاهرة في أمر قد مضى، قالت إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولو كان كما يقول هذا الرأي الثاني، يعني الله عز وجل ينزل القرآن في كل ليلة قدر من كل عام، لكان الأوفق والأولى أن يعبر هكذا: إنا ننزل القرآن في ليلة القدر، يعني يعبر بصيغة المضارع لا بصيغة فعل الماضي. القرآن عبر بصيغة فعل الماضي، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، مما يدل على أن الإنزال قد مضى. بناء على هذا الرأي أن القرآن ينزل في كل ليلة في كل ليلة قدر من كل شهرين، من كل شهر رمضان، الأفضل أن يعبر إنا ننزله في ليلة القدر، لا أن يعبر إنا أنزلناه في ليلة القدر. التأويل الثالث والرأي الثالث قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، معناه هكذا، أو إنا أنزلناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، معناه هكذا، يعني شهر رمضان الذي نزل في شأنه القرآن، يعني نزل القرآن في فرض صيام شهر رمضان. مثل ما تقول ماذا؟ نزل في فلان قرآن، نزل في مناسبة كذا قرآن. الأولى أن يقال هكذا. فإذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن معناه شهر رمضان الذي نزل بشأنه قرآن، يعني شهر رمضان الذي نزل فرض صيامه في القرآن. طبعا هذا التفسير أيضا خلاف ظاهر الآية، ولو سلمنا بهذا التفسير لكان هذا التفسير يختص بخصوص هذه الآية: إنا أنزلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن ما يشمل بقية الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يعني نقول إنا أنزلنا القرآن بشأن ليلة القدر، إنا أنزلنا القرآن بشأن الليلة المباركة. إنصافا هذا خلاف ظاهر العبارة، وهو تأويل ليس عليه دليل ومستند. التأويل الثالث: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا التأويل الرابع الذي سنذكره، يعني معظم القرآن نزل في أشهر رمضان، وبما أن معظم القرآن قد نزل في شهر رمضان صحت نسبة نزول القرآن إلى ماذا؟ إلى شهر رمضان. طبعا هذا الرأي أيضا لا دليل عليه. من يقول أن معظم القرآن وأغلب القرآن نزل في شهر رمضان؟ حينما ننقب في الروايات الدالة على نزول الآيات الكريمة لا نجد أن أغلب القرآن نزل في شهر رمضان، فكيف نفسر الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل فيه معظم القرآن؟ إذن هذا التأويل الرابع ليس عليه دليل. التأويل الخامس هو التأويل الذي نتبناه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن جملة واحدة دفعة واحدة هي ليلة القدر. وأما قوله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثين ونزلناه تنزيلا فهي تشير إلى النزول التدريجي. وهذا الرأي ليس حاصلا فقط نتيجة الجمع بين الآيتين، بل تدل عليه الروايات المذكورة عن طريق العامة وعن طريق الخاصة، وعليه رأي جملة من الأعلام. فمن أتباع أهل البيت عليه الشيخ الصدوق والعلامة المجلسي علق على كلام الصدوق، ومن السنة أخرج هذا الحديث الطبراني وجلال الدين السيوطي والطبري إلى آخره من علماء أهل السنة. طبعا عليه روايات مذكورة في الكافي وفي التهذيب للشيخ الطوسي، يمكن مراجعة الكافي الجزء الثاني صفحة 629، رواية حفص بن غياث قد قرأناه في الدروس السابقة. في التهذيب للشيخ الطوسي يمكن مراجعة تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 194، إلى غيره من الروايات المأثورة. مثلا أيضا تفسير العياشي، في تفسير العياشي أيضا وردت هذه الأمور، هذه الآية ورد تفسير، هذا التفسير ورد في تفسير العياشي. على كل بعد أن دلت الروايات على وجه هذا الجمع، كيف نلتمس جمعا آخر لم تدل عليه الروايات؟ الروايات أشارت، قلنا لكم بعض الروايات تدل على أن القرآن أول ما نزل نزل إلى البيت المعمور في السماء الرابعة دفعة واحدة، ثم بعد ذلك نزل متفرقا ومنجما على الرسول صلى الله عليه وآله. هذا قسم من الروايات. قسم آخر من الروايات دل على أن القرآن نزل مرتين، المرة الأولى دفعة واحدة على قلب النبي، والمرة الثانية نزل على دفعات ونزل منجما. إذن بعد أن دلت الروايات على هذا الجمع، كيف نصير إلى جمع آخر؟ ومن الغريب أننا نجد أن الشيخ محمد هادي معرفة في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 73 يعلق على هذا الرأي، يقول: أما المحققون من العلماء فلم يرقهم الآخذ بما لا يمكن تعقله ولا مقتضى للتعبد بما لا يرجع إلى أصول العبادات. ثم يتساءل يقول: ما هي الفائدة الملحوظة من وراء نزول القرآن جملة واحدة في إحدى السماوات الأولى ثم ينزل تدريجيا على رسول الله؟ نقول في مقام الجواب: من قال أننا ندرك جميع الحيثيات وجميع الفوائد؟ هل كشف لنا الغطاء تماما؟ نحن لسنا كأمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه وصل إلى حق اليقين. عقولنا قاصرة عن إدراك الكثير من الفوائد. نعم، نحن قد نلمس بعض الفوائد وقد ندرك بعض الفوائد، لكن من يقول أننا ندرك كل الفوائد وجميع الفوائد؟ فإذا ما دلت رواية، وهذه الرواية واردة في الكافي للكليني والتهذيب للشيخ الطوسي، وهما كتابان من الكتب الأربعة المعتمدة عند علمائنا، إذا ما وجدنا شيئا دلت عليه رواية ولم نتعقل هذه الرواية بشكل كافي، لكن لا يلزم من الالتزام بها محذور عقلي، فأي محذور من الالتزام بهذه الرواية؟ على كل حال، إذن هذا الرأي الخامس بما أن الروايات تدل عليه فنقول بهذا الرأي. هذا تمام الكلام في الأقوال الخمسة والآراء الخمسة التي ذكرت في تأويل الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بعد ذلك ننطلق إلى بحث آخر، بحث تاريخي مفيد. ما هو أول ما نزل من القرآن؟ وما هو آخر ما نزل من القرآن؟ ما هي آخر الآيات والسور التي نزلت؟ وما هي آخر الآيات والسور التي نزلت؟ أولا نبحث أول ما نزل من القرآن الكريم. الباحثون في شؤون القرآن اختلفوا في أن أي الآيات نزلت ابتداء. توجد عدة أقوال، لكن التي تدل عليها الروايات توجد فيها أقوال ثلاثة. القول الأول يقول إن أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وليس سورة العلق بالكامل، أول خمس آيات من سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دلت بعض الروايات من طرق العامة والخاصة على أن أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق. بعضهم يقول الآيات الثلاث الأولى من سورة العلق، بعضهم يقول الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، بعضهم يقول سورة العلق بالكامل. على كل القدر المتيقن أنه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. نذكر روايتين، رواية سنية ورواية شيعية. الرواية السنية مذكورة في صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 3، ومذكورة في صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 97. الرواية تقول فجأ الرسول الحق في غار حراء، فقال له الملك اقرأ، فقال صلى الله عليه وآله ما أنا بقارئ، فغطه غطا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا توجد رواية أخرى مذكورة أيضا في كتب العامة أنه ثلاث مرات سأل، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال له مرة ثانية اقرأ، قال ما أنا بقارئ، الثالثة اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخر، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا من خلال مطالعة القصيرة وفي حدود الكتب الموجودة عندي لم أعثر على هذا اللفظ ما أنا بقارئ في الروايات الواردة من كتب الإمامية. الروايات السنية فيها هكذا، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الروايات الشيعية فيها هكذا، قال اقرأ، قال وما أقرأ. الرسول يسأل وما أقرأ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. لاحظ هذه الرواية المروية في تفسير الإمام صفحة 157 ومذكورة أيضا في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 206 ومذكورة في تفسير البرهان الجزء الثاني صفحة 478. هبط إليه جبرائيل في الرواية وأخذ بضدعه وهزه كتفه يعني وهزه فقال يا محمد اقرأ. قال صلى الله عليه وآله وما أقرأ؟ يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن الفارق فيما لاحظته بين الروايات الواردة من طريق العامة والروايات الواردة من طرق الخاصة أن رواية أهل السنة فيها اقرأ فقال ما أنا بقارئ، إما مرة واحدة أو ثلاث مرات ما أنا بقارئ، لكن في تفاسير الإمامية وفي كتب الإمامية حينما قال له اقرأ قال وما أقرأ. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر. توجد رواية عن ابن سلمة يقول سألت جابر بن عبد الله الأنصاري أي القرآن أنزل قبل؟ قال جابر يا أيها المدثر. قلت أوقرأ باسم ربك؟ قال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إني جاورت بحراء فلما قضيت جوارحي نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبرائيل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. على كل حال هذه الرواية ليست رواية عن معصوم، رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وبالتالي يمكن أن نقول أنه اجتهد بحسب اجتهاده وما أدى إليه نظره أن هذه السورة أول ما نزل وليست هي رواية عن أحد المعصومين حتى نتعبد بها. هذا أولا. وثانيا لعل جابر يتكلم عن فترة انقطاع الوحي، لأنه فترة انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جابر أيضا يروي هذه الرواية عن فترة انقطاع الوحي. قال سمعت رسول الله يحدث عن فترة الوحي قال فبينما أنا أمشي إذ سمعت هاتفا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. لاحظ الذي جاءني بحراء، يعني كان الملك قد سبق أن جاء النبي، مما يدل على أنها ليست أول سورة. ثم يقول فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه الرواية مروية في صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 98. الرأي الثالث أن أول ما نزل من القرآن هو سورة الفاتحة، سورة الحمد، فاتحة الكتاب. قال الزمخشري في الجزء الرابع صفحة 775 أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل. على كل هذه أقوال ثلاثة. القول الأول يرى أن سورة العلق هي أول ما نزل، القول الثاني يرى أن سورة المدثر هي أول ما نزل، القول الثالث يرى أن سورة الفاتحة هي أول ما نزل. كيف نجمع بين هذه الأقوال وكيف نجمع بين هذه الروايات؟ نقول لا يوجد تنافي جوهري بين هذه الروايات. لماذا؟ لأن الآيات الثلاث الأولى أو الخمس الأولى من سورة العلاق نزلت ببشارة النبي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ففيها تبشير بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وعليها روايات كثيرة. فإذا نصير إلى أن أول الآيات التي نزلت على النبي هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلاق. ماذا نفعل بسورة المدثر وماذا نفعل بسورة الفاتحة؟ أما آيات سورة المدثر فقد نزلت بعد فترة من نزول سورة العلاق. لماذا؟ لأن عندنا بعض الروايات المروية عن جابر أن سورة المدثر نزلت بعد انقطاع الوحي، فهي أول سورة نزلت بعد انقطاع الوحي. وماذا نفعل بسورة الفاتحة؟ ولماذا سميت سورة الفاتحة بسورة الفاتحة؟ قد تقول لأنها تفتتح المصحف وتفتتح القرآن. نقول يوجد قول يرى أن القرآن لم يجمع إلا بعد عهد رسول الله أو في أواخر أيام رسول الله، مع أن سورة الحمد كانت تسمى بسورة الفاتحة منذ أول البعثة، إذ كانت تقرأ في الصلاة، وأول ما علم جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله علمه الوضوء وعلمه الصلاة. إذن سورة الحمد، سورة الفاتحة، منذ بدايات البعثة كانت موجودة وكانت تسمى بالفاتحة، فلم تسمى بالفاتحة لأنها افتتح بها المصحف، كلا. إذن لماذا سميت سورة الفاتحة مع أنها لم تفتتح بها السور ولم تكن هي أول سورة نزلت؟ الجواب: سورة الفاتحة أول سورة نزلت بالكامل. سورة العلاق لم تنزل بالكامل. سورة العلاق الآيات الخمسة الأولى منها هي أول ما نزل من الآيات لا من السور الكاملة. سورة الحمد هي أول سورة نزلت بالكامل. إذن سورة الحمد بهذا العنوان الخاص أنها سورة كاملة هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي سورة الحمد يقال لها أول سورة نزلت في القرآن، بينما سورة العلق أول الآيات النازلة في القرآن، بينما سورة المدثر هي أول الآيات التي نزلت بعد انقطاع الوحي. لكن لو أخذنا سورة الحمد باعتبار نزولها باعتبار المفتتح، يعني أول افتتاحية، عادة تفتتح السورة بقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لاحظنا نزول سورة الحمد باعتبار افتتاحها، باعتبار بدايتها، باعتبار بسملتها، فستكون سورة الحمد هي خامس سورة نزلت في القرآن الكريم. تدل على ذلك رواية جابر بن زيد التي يذكرها السيوطي في كتابه الإتقان الجزء الأول صفحة 25. إذن سورة الحمد إذا لاحظناها بالكامل هي أول سورة كاملة نزلت من القرآن. إذا لاحظنا سورة الحمد باعتبار افتتاحها وبدايتها فهي خامس سورة نزلت في القرآن، وباعتبار الافتتاح إن أول سورة نزلت في القرآن هي سورة العلاق. هذا تمام الكلام في أول ما نزل من القرآن. النقطة الأخرى آخر ما نزل من القرآن، توجد أربعة أقوال في آخر ما نزل من القرآن. القول الأول إن آخر ما نزل من القرآن هو سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفاتح. سورة النصر عليها بعض الروايات التي تدل على أنها أول ما نزل من الآخر ما نزل من القرآن. يذكر الطبرسي في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 554، يقول صاحب مجمع البيان: روي أنها لما نزلت وقرأها النبي على أصحابه فرحوا واستبشروا سوى العباس بن عبد المطلب، فإنه بكى. قال صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا عم؟ قال: أظن أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله. فقال: إنه لك ما تقول. فعاش صلى الله عليه وآله بعدها سنتين، يعني بعد آخر سورة نزلت وهي سورة النصر عاش النبي سنتين. هذا القول الأول، هذه الرواية الأولى. القول الثاني أن آخر ما نزل من القرآن هو سورة براءة، على ما في تفسير الصافي للفيض الكاشاني الجزء الأول صفحة 680. هناك يقول: روي أن آخر سورة نزلت براءة، نزلت في السنة التاسعة بعد عام الفتح عند مرجعه صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك، نزلت آيات من أولها فبعث بها النبي صلى الله عليه وآله مع علي عليهما السلام ليقرأها على ملأ من المشركين. هذا القول الثاني. القول الثالث أن آخر آية نزلت هي الآية 281 من سورة البقرة، كما في تفسير شبر صفحة 83. هناك ينقل هذا المعنى وهذا المضمون، وهو قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول: نزل بها جبرائيل وقال: ضعها في رأس 280 من سورة البقرة. وعاش الرسول صلى الله عليه وآله بعدها 21 يوما وقيل 7 أيام، كما في تفسير شبر صفحة 83. القول الرابع أن آخر آية نزلت عليه صلى الله عليه وآله هي الآية 3 من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي هذه الأقوال هو الصحيح؟ طبعا هذه الرواية مروية أيضا في تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني صفحة 35، وفي أسباب النزول الجزء الثاني، أسباب النزول بهامش تفسير الجلالة الجزء الثاني صفحة 145. أي هذه الأقوال هو الصحيح؟ هل أن آخر ما نزل هو سورة الناس، أم سورة براءة، أم آية الإكمال، أم آية التقوى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ الصحيح أن آخر آية نزلت هي آية الإكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف؟ أولا لا شك ولا ريب أن سورة الناس نزلت قبل سورة براءة. لماذا؟ لأن سورة الناس بشارة بفتح مكة، تبشر النبي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هي نزلت في فتح مكة، تبشر النبي بفتح مكة. ومن الواضح أن سورة براءة نزلت بعد الفتح. سورة براءة نزلت بعد فتح مكة بسنة، نزلت في حق المنافقين، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين أن يبلغ سورة براءة. إذن عرفنا أن سورة النصر متقدمة على سورة براءة. إذن كيف نجمع؟ نقول أول آخر سورة نزلت بالكامل هي سورة الناس، لأن سورة الناس نزلت بالكامل في فتح مكة. الرواية تشير أن النبي بقي بعدها مدة سنتين، بقي بعد نزول سورة الناس. يمكن حملها على أن آخر سورة بالكامل نزلت من القرآن هي سورة الناس. إنزين، ماذا تقولون في هذه الآية التي تقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ هذه الآية إذا التزمنا بما ذكر في بعض التفاسير أن النبي بعدها بسبعة أيام قد توفي واختاره الله، تكون هي آخر آية نزلت. لكن إذا التزمنا بأن هذه الآية نزلت بمنى يوم النحر، يوم العيد، في حجة الوداع، كما جاء في رواية الماوردي المذكورة في كتاب البرهان للزركشي الجزء الأول صفحة 187، في كتاب البرهان يذكر الزركشي رواية عن الماوردي يذكر فيها أن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت في يوم العيد، يوم النحر، من منى في حجة الوداع. ومن الواضح أن آية الإكمال اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في 18 من ذي الحجة في عيد الغدير. النتيجة النهائية آخر آية نزلت من القرآن هي آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأنها نزلت في 18 من ذي الحجة بعد الانتهاء من حجة الوداع في يوم الغدير، يوم تنصيب أمير المؤمنين. وأما سورة الناس فهي نزلت قبل سنتين من وفاة رسول الله، فهي آخر سورة نزلت بالكامل. ومن الواضح أن سورة براءة نزلت بعدها بسنة على الأقل، لأن سورة براءة نزلت بعد سنة من فتح مكة. وأما آية التقوى فهي نازلة في حجة الوداع. إذن النتيجة النهائية آخر ما نزل من القرآن هي ماذا؟ هي آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي آية الإعلام، تبشر النبي بكمال الدين وتنذر النبي بانتهاء الوحي عليه بالبلاغ والأداء. هذا تمام الكلام في آخر ما نزل من القرآن. الآن نذكر بحث مفاده، ما هو موقف النبي صلى الله عليه وآله من الوحي؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله حينما هبط عليه جبرائيل أنه ملاك وليس بشيطان. كيف عرف النبي أنه قد كلف بالرسالة من قبل الله وأن هذه نفحات رحمانية وليست وساوس شيطانية؟ إذا أردنا أن ندرس موقف النبي من الوحي فلا بد أن نتطرق إلى نقطتين. النقطة الأولى، كيف عرف النبي أنه مبعوث ولم لم يشك في أن الذي أتاه شيطان واطمأن أنه جبريل؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يجوز على النبي أن يخطئ فيما يوحى إليه فيلتبس عليه بعض الأمر وقد يخيل إليه بعض الخيالات التي يمكن أن تتسرب إلى ما يوحى إليه؟ إذن هاتان نقطتان هامتان لا بد من التعرض لهما، وفي كل من هاتين النقطتين توجد قصة مختلقة وتوجد رواية موضوعة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، كيف عرف النبي أنه مبعوث، سنتطرق إلى قصة ورقة بن نوفل ونناقش هذه القصة ونبين أنها موضوعة وليست بصحيحة. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، هل يجوز على النبي أن يخطئ فيما يوحى إليه، سنتطرق إلى أسطورة الغرانيق وإلى حديث الغرانيق وسنبين كيف أنه موضوع. الآن نتكلم في هذه الليلة على النقطة الأولى، وهي كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله أنه مبعوث ولم لم يشك في جبرائيل ويشك أنه مثلا شيطان من الشياطين. توجد لدينا أدلة نستطيع من خلالها أن نثبت أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعتريه الشك والريب، فهو معصوم في تلقي الوحي، هذه النقطة الأولى، ومعصوم في إيصال الوحي، هذه هي النقطة الثانية. كلامنا فعلا في النقطة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في تلقي الوحي. تفصيل الكلام في علم الكلام وفي علم العقائد حينما يبحث عن عصمة الأنبياء والأئمة، لكن نقول بما يخص هذا البحث وهذه النقطة بالذات، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف جبرائيل منذ أول وهلة ولم يعتره الشك بل كان على أتم اليقين. نقيم لكم ثلاثة أدلة، الدليل الأول عقلي، الدليل الثاني من القرآن، والدليل الثالث من الرواية. أما الدليل الأول وهو الدليل العقلي، توجد لدينا قاعدة عقلية يقال لها قاعدة اللطف. ما هو معنى قاعدة اللطف؟ معنى قاعدة اللطف أن الله عز وجل بمقتضى لطفه وعطفه على عباده يجب عليه أن يقرب العباد إلى ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. إذن قاعدة اللطف معناها أن الله عز وجل يمهد لعباده جميع ما يقربهم إلى الطاعة ويبعد عباده عن المعصية، هذا بمقتضى عدله عز وجل. وبمقتضى قاعدة اللطف يجب على الله عز وجل أن يبعث الأنبياء والرسل. طبعا هذه العبارة يجب على الله، لا يعني أنه عبد كسائر العبيد يجب عليه، هذا تعبير متداول في علم الكلام، حينما يقال يجب على الله يعني مقتضى الذات الإلهية تحقق هذا الشيء. ولذلك بعضهم يذكر هذا المضمون من باب التأدب، يقول ماذا؟ يجب عن الله، ولا يقول يجب على الله، يقول يجب عن الله أن يبعث الرسل. لكن حتى لو قال يجب على الله لا يعني أننا نلزم الله عز وجل، هذا من باب كتب ربكم على نفسه الرحمة، لا يعني أننا نفترض عليه أن يكون رحيما، لكن هو منبع الرحمة فذاته تقتضي الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هنا كذلك الله عز وجل بمقتضى لطفه، يعني ماذا مقتضى لطفه؟ يعني بمقتضى أنه يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية يبعث الأنبياء، وبمقتضى لطفه يجعل الأنبياء يتلقون الوحي بشكل تام وصافي لا تشوبه أي شائبة. وبالتالي نقول وجب على الله أن يبعث الأنبياء وينزل الشرائع وينير للأنبياء الدار ويوضح لهم الطريق بما لا زيغ فيه ولا باطل فيه. إذن قاعدة اللوط التي تنص على أن الله يقرب العباد إلى الطاعة وينهاهم عن المعصية تقتضي أن يكون الرسول يعلم بما يوحى إليه، وأن الرسول لا يختلط عليه الأمر ولا يلتبس عليه الأمر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله عرف أنه مبعوث واطمأن إلى أن الذي ألقى إليه الآيات هو جبرائيل، الدليل الثاني من القرآن الكريم، وهو عبارة عن الآية العاشرة من سورة النمل، قوله عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إني لا يخاف لدي المرسلون. ينص الله عز وجل على أن المرسلين لا يخافون من الله عز وجل، لديهم اطمئنان وسكينة. الدليل الثالث الدال على أن النبي صلى الله عليه وآله عرف أنه مبعوث ولم يشك في جبرائيل عدة روايات. الرواية الأولى يذكرها البرقي في كتاب المحاسن، الحديث 394 صفحة 222. قال الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن يعرف باطلا حقا، أبى الله أن يجعل الحق في قلب المؤمن باطلا لا شك فيه، هذا في قلب المؤمن فضلا عن قلب رسول الله، أبى الله أن يجعل الحق في قلب المؤمن باطلا لا شك فيه، وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر المخالف حقا لا شك فيه، ولو لم يجعل هذا هكذا ما عرف حق من باطل. الرواية الأخرى، الرواية الثانية أيضا مذكورة في المحاسن في نفس هذا المضمون، كتاب مصابيح الظلم، لكن حديث 395 صفحة 222. سأل زرارة بن أعيان الإمام الصادق عن نفس هذا الأمر، نفس الموضوع، كيف عرف النبي أن هذا جبرائيل وليس بشيطان؟ قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف لم يخف رسول الله فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ فقال عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار يعني الإطمئنان، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه. يعني ماذا مثل الذي يراه بعينه؟ يعني الله عز وجل يجعل الحقيقة والواقع كالأمور الواضحة التي يراها بالعين. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة حديث كشف الغطاء. هذا الحديث المروي في تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 201، وفي البحار الجزء 18 صفحة 262. سئل عليه السلام كيف علمت الرسل أنها رسل؟ قال كشف عنهم الغطاء، يعني الغطاء عن الغيب. نحن هناك غطاء وغشاء يخشانا فلا نرى الغيب. الله عز وجل يكشف هذا الغطاء ويزيل هذا الغطاء عن الرسل وعن الأولياء فيرون الواقع. الرواية الرابعة المروية في نهج البلاغة في الخطبة القاصعة الجزء الأول صفحة 392. لاحظوا هذه الرواية جدا عجيبة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف النبي صلى الله عليه وآله، ماذا يقول؟ يقول الإمام عليه السلام في نهج البلاغة ولقد قرن الله به النبي صلى الله عليه وآله منذ أن كان فطيما، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. لاحظ الإمام في الخطبة القاصعة ينص على أن الله قد تكفل بالنبي وجعل أعظم الملائكة أعظم ملك من ملائكة الله عز وجل يرعى النبي صلى الله عليه وآله ليلا نهارا منذ أن كان فطيم في هذه السن المبكرة. الرواية الخامسة المروية في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 206 التي تدل على ماذا؟ تدل على وعاء القلوب. هذه الرواية المروية في بحار الأنوار، هذه الرواية مروية عن الإمام العسكري سلام الله عليه. إن الله وجد قلب محمد صلى الله عليه وآله أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوته. إذن بعد هذه الروايات ودلالة الآية الكريمة وقاعدة اللوط لا يمكن أن نلتزم أن النبي حينما نزل عليه جبرائيل لم يعرف جبرائيل وظنها أنها وسوسة شيطان حتى لجأ إلى خديجة، ثم بعد ذلك خديجة لجأت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل هذا الكتابي، ويكون ورقة بن نوفل أو خديجة هم الذين طمأنوا النبي وبشروا النبي بماذا؟ بالنبوة. هذا لا يمكن الالتزام به إن شاء الله. الليلة القادمة إن بقينا أحياء نتطرق إلى قصة ورقة بن نوفل ونناقش هذه القصة، وبعد الانتهاء منها ننتقل إلى النقطة الثانية أن النبي كما هو معصوم في تلقي الوحي كما تدل عليه النقطة الأولى، النبي معصوم في إيصال الوحي كما تدل عليه النقطة الثانية، ونتطرق إلى أسطورة الغرانيق ونفندها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.